قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. من حلق رأسه قبل أن يرمي جمرة العقبة أو ذبح هدية سواء كان واجبا أو تطوعا أو أفاض، أي طاف طواف الإفاضة إلى البيت قبل أن يرمي، لأن هنا قال حلق قبل الرمي، أو ذبح قبل الرمي، أو طاف طواف الإفاضة قبل الرمي، قال فلا حرج، يعني لا إثم عليه. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وأتق قال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. أتاه آتي قال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. أتاه آتي قال: يا رسول الله، زرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. هذا هو الدليل. قال: فلا حرج أي فلا إثم. لكن قد يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الأمر متعلق بهذه الأشياء الثلاثة، وهذا ليس مراد. في حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرته قبل قليل فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول، حلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: حلقت قبل أن أذبح. وفي حديث عبد الله بن عمر قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. حينما قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، كلمة شيء نكرة، يعني عن شيء في هذا اليوم من أعمال الحج، إلا قال: افعل ولا حرج. فعلى هذا كل الأعمال التي يؤديها الحاج يوم النحر يجوز له أن يقدم ويؤخر. من المسائل التي الخلاف فيها قوي، وهي حكم تقديم السعي على الطواف، حكم تقديم السعي على الطواف. جمهور أهل العلم على المنع، يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عني مناسككم. والقول الثاني في المسألة الجواز، دليل ذلك عموم حديث عبد الله بن عمر ذكرت لكم قبل قليل، هو في الصحيحين: ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. حينما قال شيء أي كل الأعمال التي في يوم العيد. ومن الأعمال التي يؤديها الحاج المتمتع يوم العيد طواف الإفاضة والسعي. على هذا لو قدم السعي على الطواف ما الحكم؟ جاز، داخل في عموم حديث عبد الله ابن عمر. كنا نبيح تقديم بعض الأشياء من حلق أو ذبح أو طواف ونمنع بعضها، هذا تحكم. إما نبيح الجميع، يعني جميع النسك يوم العيد يجوز أن نقدم بعضها على بعض أو نمنع. فالصحيح جواز تقديم السعي على الطواف. وهناك حديث نص في المسألة، حديث سامة بن شريك حينما حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون، فقال الرجل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. قال: لا حرج. الحديث نص في المسألة، قال: سعيت قبل أن أطوف. والحديث عند أبي داود ورواته ثقات، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ذكر السعي ليس محفوظا، إنما هي رواية شاذة. فالحديث كحديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس: ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، لكنه لم ينص على ذكر تقديم السعي على الطواف. لكن يبقى عندنا عموم حديث عبد الله ابن عمر. من قال بهذا القول؟ قال به عطاء في أحد قوله، عطاء بن أبي رباح، وقال به ابن جرير الطبري، وهو رواية عند الحنابلة، وقول لبعض الشافعية، واختار ابن حزم وداود الظاهري، وأيضا قال به الشيخان شيخ عبد العزيز وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى على الجواز. ومن تكلم على هذه المسألة بعضهم يخص جواز التقديم السعي على الحج في الحج دون العمرة، وبعضهم يطلق، وبعضهم ينص على أنه يجوز كما يجوز في الحج يجوز في العمرة. وهذا هو الظاهر والله أعلم. الأصل هو استواء أحكام العمرة والحج. فإذا جزنا تقديم السعي في الحج والله أعلم جاز تقديم السعي في العمرة، هذا كحكم شرعي. لكن كل ما قيل يجوز ينبغي للمسلم حال الاختيار ألا يفعله، لا يخالف السنة، معناته هو لأجل المتابعة ولأجل التقرب عز وجل. ففرق بين نبحث مسألة فقهية ونتكلم عن الأقوال فيها والراجح والمرجوح وبين التطبيق العملي. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يوم العيد مثلا يقول أريد أن أسعى فقط زحام، ثم إذا أردت أن أخرج من مكة طف طواف الإفاضة وطواف الوداع وخرجت ولا أسعى. أقول الصحيح الجواز، لكن الأولى ألا تفعل ذلك. فالموالاة بين الطواف والسعي كما مر بنا ليست واجبة مستحبة، فيجوز أن يفصل بين الطواف وبين السعي وبين السعي وبين الطواف. فإن فعل ذلك قلنا لا بأس وجائز، وإن لم يفعل هذا هو الأفضل. أو أول ما يأتي ويكون قارنا أو مفردا يقول لا أريد أن أطوف، أريد أن أسعى فقط، ثم يذهب إلى منى أو المشاعر، وإذا أراد أن يخرج طاف طوافا واحدا للإفاضة وللوداع، يقول جائز إن شاء الله. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها الليالي التشريق، يرجع بعد أن يطوف طواف الإفاضة وبعد أن يسعى سعي الحج إن كان متمتعا، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. يبيت بها أي يبقى بها ولو لم ينم، وحينما قال ليالي يدل على أن الواجب هو الليل وليس النهار، فلو ذهب في النهار ثم رجع في الليل أدى الواجب، فالواجب أن يكون في الليل، والليل يدخل بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا يسمى ليل. فيبيت بها ليالي التشريق، ليالي التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه ليالي التشريق. وحينما قال الشيخ فيبيت بها ليالي التشريق، هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الوجوب، وهو رأي جمهور أهل العلم. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أرخص العباس أن يبيت ليالي منى لأجل سقايته. فلما أرخص للعباس دل ذلك على أن ما عداه عزيمة، فلا يجوز أن يترك البيتوتة. وكذلك إرخاصه صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يجمعوا يومين وأن يبيتوا خارج منى يدل على أن ما عداهم على العزيمة، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم وأرخص، فدل ذلك على أن ما عداه عزيمة. هذا هو دليل الجمهور، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص ويقابل الرخصة العزيمة يعني الواجب، هذا دليلهم. لكن الصحيح خامك الله أن الرخصة في اصطلاح الشارع وفي اصطلاح السلف ليست الرخصة التي اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين. الرخصة عند الأصوليين، وهذا اصطلاح حادث ثابت على خلف الدليل لمعرض الراجح، هذه الرخصة عند الأصوليين المتأخرين، لكن في نصوص الشارع لا، وفي نصوص السلف لا. في صحيح مسلم عن ابن عباس وأسماء رضي الله تعالى عنها حينما سئل عن المتعة في الحج عن التمتع، فقال ابن عباس أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قالت أسماء أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن ابن الزبير كان ينهى عنها. فحينما قال أرخص، هل ورد نهي عن التمتع حتى نقول ثم رخص لهم بعد ذلك، أو الأصل أنهم أمروا والخلاف الوجوب؟ هذا يدل على أن كلمة رخصة في النصوص الشرعية لا تأتي على الاصطلاح الذي تعارف عليه المتأخرون، فيقال الرخصة إذا قابلها أمر ثم أرخص البعض لا شك أن يكون ما يقابلها عزيمة، أما إذا لم يرد قد فيها أمر فيقال الرخصة قد تدل على أن ما يقابل عزيمة وقد لا تدل على أن ما يقابلها مستحب وليس بواجب. فكذلك هنا والله أعلم. والقاعدة التي أراها في باب الحج، الأصل في أعمال الحج كلها الاستحباب في عموم خذوا عني مناسككم، إلا إذا أتى دليل خاص يدل على الوجوب بمعنى يكون أمر أو ما يدل على الأمر، هذه القاعدة. وإلا من استدل بخذوا عني مناسككم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع في شيء من الضرار. فنقول خذوا عني مناسككم مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على المشروعية. لكن من أين نعرف الوجوب؟ نعرف الوجوب من أدلة أخرى تكون فيها الأمر أو فيها ما يدل على الوجوب، وأن التارك لا يئس ممتثلا لأمر الشارع. من قال بأن البيتوتة في منى أيام التشريق من باب السنة؟ قال بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه في إحدى الروايتين، صح عنه كما عند أبي شيبة أنه قال إذا رميت الجمار فبت حيث شئت، إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. أيضا قال به ابن حزم وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هو مذهب الأحناف أن البيتوتة من باب السنن لأنه لم يرد فيها أمر خاص. وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، استحباب المبيت بمنى ليالي التشريق بمن كان عنده مكان، أما إذا لم يكن عنده مكان فلا يستحب له أن يبيت في الشوارع ويضيق على المسلمين، وأيضا أن يهين نفسه ويذل نفسه ويجلس في أماكن لا يمكن يجلس فيها في حال الاختيار. فيبيت بها ليالي التشريق، يبيت بها ليالي التشريق الحادي عشر والثاني عشر إذا كان متعجلا، أو الثالث عشر إذا كان متأخرا، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، يرمي كل جمرة بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا والسماء الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. صفة رمي الجمار في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر أتى الجمرة الدنيا فرماها بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، يكبر على إثر كل حصاة، ثم تقدم فأسهل، يعني أخذ مكانا سهلا لأن المنطقة جبل، فقام قياما طويلا يدعو، ثم رمى الجمرة الوسطى، ثم رمى الجمرة الوسطى فأخذ ذات الشمال فأسهل، ثم قام قياما طويلا يدعو، ثم رمى جمرة العقبة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الآن بالجمرة الدنيا، والجمرة إذا بدأ بالجمرة الدنيا وهو نازل سيكون مستقبل القبلة. ونقل ابن قدامة اجماع العلم على استحباب استقبال القبلة حين رمي الجمرة الأولى والثانية أو الدنيا والوسطى، أما جمرة العقبة فكما مر بنا يستقبل جمرة العقبة يكون وجهه جهة الشمال، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث سالم عن أبيه قال قام قياما طويلا، ما ذكر قدر القيام. في حديث عطاء عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال عن قيام ابن عمر قال فقام عند الجمرتين قدر ما تقرأ سورة البقرة، فقام عند الجمرتين قدر ما تقرأ سورة البقرة، يحتمل أنه قام عند الجمرة الأولى قدر ما يقرأ نصف سورة البقرة، وعند الجمرة الثانية قدر نصف ما تقرأ سورة البقرة، يحتمل أيضا أنه عند كل جمرة قام قدر ما تقرأ سورة البقرة، فأثر ابن عمر يحتمل. أما الجمرة الكبرى جمرة العقبة فلا يدعى عندها، إنما إذا رماه انصرف مباشرة. وحينما قال أسهل وأخذ ذات الشمال اللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر يتعلق به سنة أي المكان، إنما يتعلق الأمر بمكان يرتاح فيه الداعي ولا يضيق على غيره، فيبحث الشخص على مكان سهل عليه وعلى غيره فيستقبل القبلة ويدعو ما شاء الله عز وجل يدعو من خير الدنيا والآخرة له ولغيره. ونأخذ من ذلك ومما تقدم وقفات الدعاء في الحج، الوقفات التي كان يقفها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، مر بنا على الصفا هذه واحدة، وعلى المروة الثانية، وبعرفة الثالثة، وبالمزدلفة الرابعة، وهنا عند الجمرة الصغرى الخامسة والجمرة الوسطى السادسة، فهذه ست وقفات يقفها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. أما كونه يدعو وهو في حال العبادة فكما مر بنا الأصل هو الذكر والدعاء، لكن كلام كونه يقف وقفة لأجل الدعاء هي هذه الوقفات الست الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبتديا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم لا ثم رجل ثلاثة ثم جمرة ثلاثة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، والأمر مشروع بإجماع أهل العلم أنه يرمي مرتبة، لكن الكلام هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب هذا هو الخلاف في المسألة. بعض الحين يرى الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قول خذوا عني مناسككم، لكن نقول له هل يجب عليه أن يدعو لأنه بصرف على ذلك؟ سيقول لا. إذا نرجع القاعدة التي ذكرتها قبل قليل وهنا أنه لا بد من أمر خاص، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خاص في هذه المسألة، فلذلك ذهب الأحناف وإذا الرواية عن الحنابلة أن الترتيب بين الجمرات مستحب وليس واجبا، لأنه مجرد فعل وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. فلو أن شخصا مثلا أخطأ، وهذا يحصل أحيانا لما يأتيك يقول الله بدأت بالسلام من العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول لا حرج، فالترتيب مستحب وليس بواجب، لكن نفرق كما قلت لكم قبل قليل، نفرق حين الابتداء نقول للناس أنتم ما أتيتم إلا للبحث عن الخير ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفرطوا في السنة، لكن لو حصل خطأ أو حاجة أحيانا ربما الشخص مثل يجمع يومين فيرمي مثل جمرة العقبة، وكما تعلمون الرجوع مرة ثانية للرامي قد يحصل يحتاج الشخص مثلا له ساعتين حتى يرجع مرة ثانية يقع في حرج شديد، فقال أنا رميت عن جمرة العقبة اليوم 11 أريد أن يرمي 12، فما رأيكم أبدأ مرة الآن من جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى يتيسر لذلك؟ في مثل هذا أقول لا بأس لا حرج، هذا من باب السنن، لأن لو قلنا له ارجع مرة ثانية كم يحتاج من الوقت حتى يبدأ الدنيا؟ قد يحتاج ساعتين أو أكثر، عليه مشقة لا سيما إذا كان معه نساء أو كبار سن. وقت الرمي مر بنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى يوم العيد، لكن بعد ذلك كان يرميها صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. حديث جابر في مسلم رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس، وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس. فعلى هذا قد يقول قائل هل أبو عبد الرحمن يرى أن وقت الرمي أيام التشريق قبل الزوال لأنه لم يرد فيه أمر؟ أقول لا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يرمي قبل الزوال، وأيضا الصحابة ما كانوا يرمون قبل الزوال، بل المنقول عنهم أنهم ينتظرون حتى إذا زالت الشمس رموا، فلو كان الوقت جائز والله أنهم رموا قبل ذلك. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. تفهم منه أنهم رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يرون جواز الرمي قبل الزوال وأنه مشروع. على كل حال من التابعين الخلاف في المسألة معروف مشهور، هل يرمى قبل الزوال في أيام التشريق أو لا يرمى؟ الخلاف في المسألة معروف مشهور، لكن الذي أرى والله أعلم أن الرمي لا يبدأ في أيام التشريق إلا بعد الزوال، هذه بدايته، أما نهايته فليس له نهاية حتى يطلع الفجر من اليوم الثاني. فمثلا في اليوم 11 يبدأ الرمي من زوال الشمس وينتهي بطلوع فجر اليوم 12، وفي اليوم 12 يبدأ الوقت من زوال الشمس إلى طلوع فجر اليوم 13، أما في اليوم 13 فيبدأ من زوال الشمس وينتهي بغروب شمس اليوم 13 بالإجماع. في اليوم 13 إذا غربت الشمس أهل العلم مجمعون على أن وقت الرمي انتهى، فاليوم 13 هو الوقت المضيق. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حد البداية ولم يحد النهاية والله أعلم. ما أشار الشيخ رحمه تعالى وإياه إلى مسألة الخروج من ميناء، قال يرمي أيام التشريق، أول الآن سوف يتعجل ويتأخر، فمن تعجل في اليومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من التأخر. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فالأفضل والأكمل هو التأخر. فإذا تأخر لا إشكال، خرج قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بعد الظهر، بعدما رمى جمرة العقبة خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقال أردت أن أتعجل، جمهور أهل العلم يرون أنه يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس. إذا غربت عليه الشمس وهو غير متهيئ للخروج يجب عليه أن يبيت حتى يرمي من الغد. ما هو دليلهم؟ دليلهم قول ربنا تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين، قالوا في يومين اليوم يطلق على النهار، فإذا غربت الشمس اليوم الثاني عشر خرج اليوم، إذا ليس له أن يتعجل. هذا من أهم أدلة الجمهور. ولا شك أن هذا في نظر اليوم يطلق ويدخل فيه الليل. أيضا القاعدة في باب رمي الجمار كما ذكرت قبل قليل أن الليل تبع لليوم الذي قبله وليس لليوم الذي سيأتي، فربنا عز وجل قال فمن تعجل في يومين فالإثم عليه، لو كان الأمر يتعلق بغروب الشمس والله أعلم لنص ربنا تبارك وتعالى أو لورد ذلك بالسنة. أيضا من أدلتهم ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر فليبت وليرمي من الغد، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يرى رضي الله تعالى أن من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر أنه يبت ويرمي من الغد، أي يرمي من اليوم الثالث عشر. ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإشراف قد ثبت بإسناد صحيح عن عمر أنه قال من غربت عليه اليوم الثاني عشر فليبت وليرمي من الغد، النحو الأثر روي عن ابنه. كما قلت لكم في درس سابق أن ابن المنذر في الإشراف كتابه مختصر ليس في أسانيد، أما في الأوسط فهو يذكر الآثار بأسانيدها، والأوسط قلت لكم ما يتعلق بالزكاة والصيام والحج لم يطبع، فغير موجود حتى نرجع ونتأكد من هذا الأثر الذي ساقه رحمه الله تعالى. ابن المنذر لا شك أنه ما أن يبقى هو اجتهاد له، قد يوافق على اجتهاده في التصحيح وقد لا يوافق. فلما لم أقف على الأثر ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى يبقى العمدة في هذا الباب قول ابن عمر. طبعا بعضهم يذكر أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من أدركه، لكن هذا أيضا لا يصح، بل لم ينقل بإسناد ثابت، إنما يذكره بعضه للعلم، فليظهر لي والله أعلم لم ينقل مسندا فيما وقفت عليه إلا أثر ابن عمر. ولا يمكن نلزم الأمة بأثر ابن عمر نقول الناس اجلسوا لا تخرجوا، لا سيما أن هذا الأمر تحتاجه الأمة، فلو كان لا بد من أدركه المغيب لا بد أن يبقى والله أعلم لبينه ربنا تبارك وتعالى ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرد ذلك في السنة ولم يثبت إلا عن ابن عمر فيقال لا نلزم الأمة نحرجها بقول ابن عمر لأن سيقع عليهم حرج شديد، لا سيما أننا قلنا الصحيح أننا لا نلزم الأمة بقول ابن عباس من نسي شيئا من نسكه أو تركه فعليه دم، لا نلزم الأمة بذلك، وإن كان هذا بسند صحيحا فكذلك لا نلزم الأمة بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فيقال التعجل والتأخر أمر راجع إلى النية، أمر راجع إلى النية، فمن نوى التعجل حتى لو خرج من منى بعد غروب الشمس له ذلك، لأن الله عز وجل فمن تعجل في يومين، من أراد التعجل قل أنا أردت التعجل لك الخروج. الدليل عدم الدليل كما قلت لكم قبل قليل، هذا هو الدليل. من قال بهذا القول؟ والحقيقة مهمة كون طالبا إن كل قول يكون له إمام يذكر لا بد منه، لا تقول بقول
بل أقول لكم لا أستجيز تضعيف حديث، لا أستجيز تضعيف حديث أو تصحيح حديث وليس لي فيه إيمان. الأثار نعم تحكم عليها، نادر من تجد من يحكم على الأثار، لكن في باب التصحيح وفي التضعيف لا أعلم نفسي ولا أجيز لنفسي أني في يوم من الأيام صحح حديث ليس لي فيه إيمان أو أضعف حديث ليس لي فيه إيمان. من قال به؟ قال به الأحناف وإن كان يرون الكراهة، يقول يجوز مع الكراهة. أيضا قال به المالكية، المالكية يجوزون الخروج لكن ولو بعد غروب الشمس، لكن لغير أهل مكة، يقول من كان من خارج أهل مكة له أن يخرج من منى بعد غروب الشمس اليوم 12، لكن أهل مكة ليس لهم ذلك. أيضا ممن قال به شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك. يأتي سؤال، الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أن الشخص إذا نوى التعجل له أن يخرج من منى بعد غروب شمس اليوم 12، فالتعجل هو إرادة ونية، فالأمر راجع إلى نية الشخص وإلى إرادته. يأتي سؤال، متى يجب على الشخص أن يرمي اليوم 13؟ يجب عليه في حالين، الحالة الأولى إذا نوى التأخر، إذا نوى التأخر، لم يكن إذا نوى التأخر، بعض الناس قد ينوي التعجل ولا يخرج من مكة إلا في اليوم 14 أو 15، نقول لا يجب عليك إذا نويت التعجل، فإذا نوى التأخر وجب عليه أن يرمي 13. أيضا إذا أدركه الفجر وهو بمنى، يعني إذا طلع الفجر وهو بمنى حتى ولو كان ناويا التعجل يجب عليه أن ينتظر حتى يرمي الثمار، وذكر الجصاص رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك في أحكام القرآن، ذكر أن أهل العلم مجمعون على أن من أدركه الفجر وهو بمنى في اليوم 13 أنه يجب عليه أن يرمي ويحرم عليه ترك الرمي بالإجماع ذكر الجصاص. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم. الحج بالناس النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته بفعله وقوله، بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يكون للحج أمير. في السنة 9 أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا للحج، وفي السنة 10 هو إمام المسلمين وهو والناس يصدرون عنه، بمعنى أن يكون هناك أمير الحج يتولى أمر الحج وما تعلق به. قال ويستحب لمن يحج بالناس، يعني من له ولاية. وتعلمون أن السلف كان إمام المسلمين هو أعلمهم، هو قدوتهم في الصلاة، هو الذي يخطب بالناس، هو الذي يوجه الناس. فلذلك لعله من الطريف، والآن غير موجود، خلاف من تكلم في الأحكام السلطانية، يقول هل يشترط في الإمام ليحكم المسلمين هل يشترط فيه الاجتهاد، يكون مجتهدا أو لا؟ وصححوا أن يكون مجتهدا. لماذا؟ قال لأنه سيكون يحكم على القضاة، قد يخالف بعض أحكامهم، فكيف الآن سيكون له ولاية على القضاة وهو غير مجتهد؟ طبعا يتكلم عن أي شيء، عن حقبة الماضي وليست عن حقبتنا. لكن الشيخ رحمه تعالى يمشي على كلام المتقدم، والشيخ أدرك مثل هذه الأشياء، يعلم أن من يحكم المسلمين هم غالبا من عوام المسلمين وليسوا من علماء. لكن الشيخ رحمه تعالى كما مر بنا ذكر الشجرة وذكر أشياء على ما ذكره المتقدمون وما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، يوم العيد، في حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيح مر بنا خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة يوم العيد، وسأله من سأل كما مر بنا قبل قليل. وأيضا حديث أم الحصين قال وفي أوسط أيام التشريق، في أوسط أيام التشريق يعني في اليوم 12، في اليوم 12 سيخبرهم فيما يتعلق بالنفرة وبالخروج من مكة. عند أبي داود عن رجلين من بني بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في أوسط أيام التشريق، في أوسط أيام التشريق، والحديث رواته ثقات. فذكر الشيخ رحمه تعالى وإياه يوم النحر، الخطبة يوم النحر والخطبة في أوسط أيام التشريق. مر بنا الخطبة يوم عرفة، فلا يحتاج إلى أن يعيدها. هل بقي شيء؟ نعم، على الصحيح بقيت الخطبة في اليوم السابع، الخطبة في اليوم السابع لأجل أن يعلم الناس مناسك الحج. ففي حديث ابن عمر عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في اليوم السابع، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع. هذه أربع خطب تستحب في الحج، تستحب في الحج. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطب الناس قبل أن يخرج إلى المدينة كما مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن كلام خطب الحج أربع، وهذا مذهب الشافعي ونصون على أن خطب الحج أربع: في اليوم السابع يوم عرفة، يوم النحر في اليوم الثاني عشر. هذه خطب تستحب في يوم النحر. لما يقول يخطب ليس مقصود أن يخطب خطبتين، لا، يخطب خطبة واحدة يبين للناس الأحكام التي يحتاجونها في هذا الوقت. خطب أربع في اليوم السابع قبل أن يحرم المتمتعون، في اليوم السابع وفي يوم عرفة وفي يوم النحر وفي اليوم الثاني عشر، هذه خطب أربعة مستحبة. ويطوف الحاج طواف الإفاضة، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، ويطوف الحاج طواف الإفاضة. الحاج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، مر بنا أن طواف الإفاضة لا يدخل وقته إلا بعد الانصراف من المزدلفة. وحينما قال يطوف الحاج طواف الإفاضة متى يبدأ وقته؟ الصحيح أن وقته يبدأ بعد الانصراف من المزدلفة. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما مر بنا قبل قليل في حديث عبد الله بن عمر قال أفضت قبل أن أرمي. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم توجه مباشرة إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، فيدخل وقت طواف الإفاضة من حين الإذن الشرعي بالانصراف من المزدلفة. فإذا انصرف من المزدلفة له أن يتوجه مباشرة إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. متى ينتهي؟ الصحن ليس له حد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حد البداية ولم يحد النهاية، فله أن يؤخره إلى آخر ذي الحجة، له أيضا أن يؤخره إلى محرم وغير ذلك، لكن يبقى لم يتم حجة ما لم يطف طواف الإفاضة. ما حكم طواف الإفاضة؟ ركن بإجماع أهل العلم، ركن بإجماع أهل العلم، وهو المقصود بقول ربنا تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فربنا عز وجل يأمر به، والمقصود به بالآية طواف الإفاضة. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في انصرافهم، حديث الصحيحين، حينما قالت حاضت صفية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبستنا هي؟ كان يظنها لم تطف طواف الإفاضة، قال أحبستنا هي؟ قالوا يا رسول إن أفاضت يوم العيد، قال فلتنفر إذا. يدل ذلك على أن من لم يطف طواف الإفاضة أنه محبوس لم يتم حج. قال وهو طواف الزيارة، أي يسمى طواف الزيارة لأنه سيزور البيت يوم النحر. ذكرت قبل قليل أنه تدخل ليلة النحر البداية والنهاية، وإن كان السنة ضحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف ضحى يوم النحر. وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. وإذا فرغ من أعمال الحج، إذا فرغ الحاج من أعمال الحج، هل يؤخذ من كلام الشيخ رحمه تعالى أن طواف الوداع خاص بالحج دون العمرة؟ أهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن طواف الوداع خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالحج كما في حديث ابن عباس قال الناس كانوا ينفرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمترن أحدهم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائم. حديث ابن عباس الصحيح. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به في العمرة إنما أمر به في الحج، يدل على أن طواف الوداع خاص بالحج. والقول الثاني أن طواف الوداع خاص بالنسك سواء كان حج أو عمرة. ويجيبون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لأنه تأخر فرضه، ولا يمنع تأخر فرض بعض الأحكام الشرعية ومن ذلك الوداع. فالأصل هو استواء الحج والعمرة إلا إذا دل دليل خاص. القول الثالث في المسألة أن طواف الوداع يجب على كل من أراد أن يخرج من مكة ولو كان غير حاج أو معتمر. كل من أراد أن يفارق مكة يجب عليه أن يوادع، وهذا الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأيضا قول لبعض السلف، والذي ترجح لي والله أعلم أن طواف الوداع واجب في الحج والعمرة، فمن أراد أن يخرج طاف طواف الوداع سواء كان حاجا أو معتمرا. إذا طاف طواف الوداع وجب طواف الوداع على اسمه طواف وداع، فيكون آخر عهده بمكة الطواف. فلا بد أن نعرف أمرين، الأمر الأول أمر يتعلق بأعمال الحاج وأمر يتعلق بالمكان. إذن يتعلق بالمسألة أمران، أمر يتعلق بأعمال الحج بمعنى أن الطواف الوداع لا يكون إلا بعد الفرغ من أعمال الحج، لا يكون إلا بعد الفرغ من أعمال الحج. بعض الناس مثلا يقول آتي يوم 12 ضحى مكة وأطوف ثم أدخل منى وأرمي وأخرج. نقول لا، على الصحيح أن طواف الوداع يكون آخر بعد الفرغ من أعمال الحج. الأمر الثاني يتعلق بالمكان، يتعلق بالمكان. ما هو المكان الذي إذا فارقه الشخص يصدق أنه وادع وله أن يبقى فيه، له أن يبقى فيه؟ الأمر متعلق بمكة. فإذا طاف الشخص طواف الوداع وخرج من مكة ومن مباني مكة جاز له البقاء، جاز له البقاء. هذا هو المعنى اللغوي. روى البخاري معلقا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة بات بذي طوى ثم اغتسل وطاف، وإذا خرج من مكة بات بذي طوى ثم خرج. طوى داخل الحرم، داخل حدود الحرم. الآن هي داخل مكة لأنها من الزاهر، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خارج حدود الحرم، خارج حدود مباني مكة وهي داخل الحرم. لكن الأثر ذكر البخاري معلقا، والحديث مر بنا أكثر مرة في الصحيحين، وفيه بيتوتة النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله من غير خروجه. لكن أهل العلم ينصون على أن الشخص إذا خارج بنيان مكة له أن يبيت ولو كان داخل حدود الحرم، ولو كان داخل حدود الحرم. مثلا أسأل مثال، شخص له خيمة في المزدلفة، طاف الوداع وقال أنا متعب أريد أن أرتاح وأنام هذه الليلة، ثم إذا أصبحت ذهبت إلى بلدي، ما الحكم؟ جائز، لأن الأمر يتعلق بمكة والمزدلفة ليس في مكة. أو كان رجع مثلا إلى مخيمه بمنى، رجع إلى مخيمه بمنى ليرتاح ثم خرج من منى مباشرة، ما الحكم؟ جائز. الشيخ محمد رحمه الله تعالى أفتى بأن الشخص إذا رمى في اليوم 12 ثم خرج وطاف طواف الوداع ثم رجع وبات في مخيمه له ذلك، يبيت في مخيمه ثم يخرج له ذلك. احنا نذهبهم أن نكون طواف الوداع آخر أعمال الحج على سبيل الاستحباب، لك أن تطوف طواف الوداع عند الأحناف ثم تأتي الذي ذكرته قبل المسألة ثم ترمي وتنصرف، ثم يقول يصدق عليه آخر عهده مكة البيت. لكن الصواب أنه قال كان ينفرون ابن عباس على كل جهة، فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده البيت. هذا ما يتعلق بالمكان الذي للشخص يجوز له أن يبقى به بعد طواف الوداع. لكن الوقت، الوقت يجوز الشخص أن يمكث الوقت اليسير ثم ينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع قبل الصبح ثم صلى الصبح ثم انصرف عائشة رضي الله تعالى عنها طافت لعمرتها ثم سعت ثم نفرت. هناك فاصل بين طواف الوداع وهو السعي. على هذا أيضا نأخذ منه فائدة، وهو أن الشخص إذا أخر الطواف والسعي ثم طاف بنية الركن وسعى بنية الركن ثم خرج من مكة جاز له. البخاري رحمه الله تعالى بوب ولم يجزم باب إذا طاف للعمرة هل يجزي عن طواف الوداع، لكن الشراح كالحافظ بن حجر وكالعيني نصوا على أن هذا الحديث، يعني قصة عائشة ظاهرة قصة أنها ما طافت الوداع، طافت للعمرة وسعت ثم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر الحديث أن الشخص إذا طاف طوافا واجبا حتى ولو سعى بعده له أن يخرج من مكة، وأن هذا الفاصل لا يضر لأنه تعلق بعبادة، كما لو أن الشخص تأخر مثلا في صلاة أو نحو ذلك. على هذا أيضا طواف الوداع للشخص أن يطوف طوافا واجبا وينوي به الوداع. فطواف الوداع كتحية المسجد ليس مرادا لذاته، إنما يقصد به أن يكون آخر العهد بالبيت، وهذا يصدق على الشخص لو طاف طوافا واجبا ثم خرج من مكة، يصدق عليه أنه امتثل الأمر وأن آخر عهده بالبيت. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر ما يتعلق بالحج، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر ويفرق بين ما هو وركن أو واجب، حتى بعض السنن أحيانا قد يشير إليها وقد لا يشير إليها. سأذكر أركان الحج. الأول الإحرام، فالإحرام ركن بالإجماع، ومن لم يحرم لم يصح نسكه سواء كان حجا أو عمرة. والإحرام هو نية الدخول في النسك كما مر بنا، وهناك الإحرام والإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات من الواجبات، بمعنى لو أنه أحرم من غير الميقات، تجاوز الميقات ثم أحرم، يصدق عليه الآن محرم وأنه أتى بمناسك الحج وهو محرم يصح، وإن كان الآن أخطأ وهو آثم إن كان متعمدا عالما مختارا. هذا الركن الأول وهو الإحرام. الركن الثاني الطواف، وهو طواف الإفاضة، وذكرت قبل قليل أنه ركن بالإجماع دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الركن الثالث السعي، وأهل العلم لهم ثلاثة أقوال على الركنية والوجوب والإباحة. وليظهر لي والله أعلم أن السعي ركن أركان الحج، في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما قدم من اليمن فقال هل معك حج؟ قال لا. قال فأمرني أن أطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف والسعي. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطواف والسعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرابع الوقوف بعرفة، ومر بنا أنه ركن بالإجماع لحديث عروة بن المغرس ولحديث عبد الرحمن ابن يعمر. هذه أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها. أما واجبات الحج فذكرت قبل قليل الإحرام من الميقات، يجب على من مر بالميقات أن يحرم، وذكرت في أول كتاب الحج إجماع أهل العلم على أن من مر بالميقات وهو مريد للنسك يجب عليه أن يحرم من نفس الميقات، إنما خلاف إذا كان بين يديه ميقات آخر هل له أن يتجاوز أم لا. فالإحرام من الميقات واجب بالإجماع لكنه ليس شرطا للصحة، فإذا تجاوزه يصح نسكه الحج والعمرة، لكنه آثم وعليه دم عند جمهور العلم. الوقوف بالمزدلفة، الوقوف بالمزدلفة بأمر الله عز وجل به، فاذكر الله عند المشعر الحرام. وأيضا لحديث عروة بن مضرس عبد الرحمن بن يعمر. الثالث رمي الجمار، ورمي الجمار ليست من أركان الإجماع. لماذا؟ لأن الشخص قد تم حجه، تحلل التحلل الأول والثاني، فلا يمكن نقول الآن لم يصح حجه، فهو قد فرغ من حجه، لكنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولأيضا لما يفهم من قول ربنا تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. فيفهم منه إذا بقي أقل من يومين أن عليه إثم، لأنه قال خير: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. مفهومه إذا تعجل في يوم واحد فإنه آثم، والله أعلم. الرابع الحلق والتقصير على الصحيح، الحلق والتقصير على الصحيح، وعرفنا أنه واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث ابن عباس، وأيضا في حديث أبي موسى، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، ولو كان أمرا مباحا لما دعا لهم، لأن الشخص لا يدعى ولا يثنى عليه لأنه فعل أمرا مباحا. هذه واجبات الحج، هذه واجبات الحج. ناتي إلى الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. مر بنا أصلح أن هذا من باب السنن وليس واجبا. ناتي إلى مسألة المبيت بمنى أيام التشريق، وهذا الصحيح أيضا أنه من باب السنن. أما ما يتعلق بذبح الهدي، فذبح الهدي ليس لكل حاج، المتمتع يجب عليه الهدي بالإجماع، القارن جمهور العلم على وجوبه عليه، ويرون أن القارن يدخل في عموم فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي. ابن حزم يرى أن القارن لا يجب عليه هدي، ما يرى قل الأمر متمتع، هذا ليس متمتع، وجمع على خلافه. أما المفرد لا يجب عليه. هذه واجبات الحج، وما عدا ذلك داخل في باب سنن الحج. مسألة تتعلق بالطواف والسعي، فات التنبيه. الشخص حينما يريد أن يطوف أو يسعى له حالة، الحالة الأولى أن يكون عاجز لا يستطيع، إما عاجز عجزا مطلقا أو مؤقتا، فله أن يطوف راكبا أو محمولا. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت: يا رسول الله في طواف الوداع أجدني شاكية، قال: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي من وراء الناس. فطافت رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، طافت راكبة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره غشاه الناس، فطاف وسعى على بعيره غشاه الناس ليشرف عليهم، ليشرف عليهم وليسألوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى على بعيره في أثناء الطواف وفي أثناء السعي، هذا قد تكون حاجة. الحالة الأولى إذا كان محتاجا لا أشكال فيه، لكن الحالة الثانية لا، إذا كان ليس محتاجا، عود نفسه الرفاهية وعدم التعب، قال سأطوف في السطح كم أحتاج من الوقت، فأراد أن يطوف محمولا. فأهل العلم مختلفون، هل يشترط المشي أو لا يشترط للقادر؟ والصحيح أن المشي للقادر في الطواف والسعي من باب السنن وليس واجبا، فربنا عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. من طاف سواء كان راكبا أو محمولا يصدق عليه أنه امتثل الأمر. وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الوجوب كما مر بنا، إنما يدل على الاستحباب. فيقال الطواف والسعي ماشيا للقادر مستحب بإجماع أهل العلم، وليس في هذا خلاف، إنما الخلاف لو أن القادر طاف وسعى راكبا هل يصح أو لا يصح؟ نقول الصحيح الصحة، والله أعلم. مسألة تتعلق بفعل المحظور وترك الواجب. فعل المحظور سبق أن أشرت إليه حينما أشار إلى الفدية الشيخ رحمه تعالى، فعل المحظور. لكن لو ترك واجبا، إذا ترك ركنا لا يصح حجه، لا بد أن يأتي به. لكن لو ترك واجبا من واجبات الحج، كأن ترك مثلا الرمي أو المبيت بالمزدلفة، هو لا يخلو من حالين: أن يكون معذورا، أن يكون معذورا بتركه. فنصوص الشريعة تدل أنه لا واجب مع العجز، فالواجبات كلها تسقط مع العجز، سواء كان العجز حسيا أو معنويا. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، ولا يجب على العاجز شيء، ولا يجب على العاجز شيء، إنما ورد وجوب الإطعام في حال الصيام فقط، هذا الذي ورد، أما ما عداه لم يرد له بدل. فالواجب إما في باب العبادات، إذا كان له بدل ينتقل إلى بدله من الأعمال، صل قائما استطعت قاعدة ولم استطع على جنب، هذا بدله. لكن ليس بدله كفارات مالية. الحالة الثانية أن يكون متعمدا. في بعض الناس يقول الآن طفت وسعيت ورميت مثلا الجمرة، مثلا جمرة العقبة يوم العيد راجع لأهله، لا شك أن هذا عاثل. لكن هل يوجب عليه دم أو يوجب عليه دم لأنه ترك واجبا وهي الرمي؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه صح أنه قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فعليه دم، فعليه دم. فهنا نوجب عليه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لا سيما أنه آثم معتدي. أما إذا كان غير معتديا فالأصل هي حرمة الأموال، ولا يجب على المسلم أن يبذل شيئا من ماله لأجل العبادة إلا بدليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء فيما حلم. إنما الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم في أي شيء في باب الكفارات في حديث، أما في باب ترك الواجب فلا، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء. يحتمل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله قاس ترك الواجب على فعل المحذور، يحتمل ويبقى اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، لا مانع أن نلزم المعتدي، أما المعتدي فلا أرى أن نلزم، الله أعلم.